أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بحول الله تعالى وطوله وقوته عن ما لا يسع المسلمة الجامعية جهله. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند شروط الحجاب، ونستأنف الحديث إن شاء الله تعالى حول أفضلية لبس المرأة للألوان غير الزاهية. قال: ومما لا ينبغي للمرأة الجهل به أن الأسود وما كان في حكمه من الثياب أفضل، لأنه كان لبس عائشة ونساء الأنصار، ولبس عموم النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك غير دليل، وهو أستر وأبعد من الزينة. وإن كان يجوز لبس المرأة لغير السواد ما لم يكن مزينا مبهرجا يلفت أنظار الرجال، فهذه امرأة عبد الرحمن بن الزبير القرظي جاءت لعائشة رضي الله عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وعليها خمار أبيض، وهو صحيح، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لبسها الأخضر. بل وهذه عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، وهذا الخبر خبر صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. ولبست فاطمة رضي الله عنها ثوبا صبيغا، والثياب الصبيغة هي الثياب المصبوغة بغير الأبيض. وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال: وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تلبس المعصفرات. وهناك أدلة أخرى تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة الدينة لا تلبس الألوان الزاهية، لأنها إن فعلت ذلك تكون قد أخلت بشرط من شروط الحجاب الشرعي. فمن شروط الحجاب الشرعي ألا يكون زينة في نفسه، وألا يكون خلابا لئلا يلفت الأنظار إليه، وعليها بزي نساء بلدتها، إن كن يلبسن السواد فقد يحرم مخالفتهن إن كان ذلك بسبب سوء الظن بها، أو كأن يكون من لباس الشهرة الذي سلف، والله أعلم. إذن يستحب للمرأة لا سيما في أوساط الشباب في المراحل الثانوية والجامعية وغيرها، يستحب لها أن تلبس ثيابا سوداء أو ثيابا ثيابا أخرى. هذه الثياب ينتفع بها الإنسان أيما نفع. قال: حكم لبس المرأة للبنطال. والله هذا كلام هام. قال: لا ينبغي للمرأة الجهل بحكم لبس البنطال، أنه إذا ظهر للرجال الأجانب فإن فيه آفتان. قوله إذا ظهر للرجال الأجانب هذا يعد مقيدا، فالمرأة إذا لبست مثل هذه الثياب في بيتها وحدها أو أمام أختها وأمها فلا بأس بذلك. إذا كان البنطال ضيقا جدا كما هو شأن كثير من البنات المتبرجات فإننا ننصح البنت ألا تلبسه أمام المحارم. المرأة لها عورة أمام المحارم، فالمرأة تلبس ثياب المهنة وتلبس ما تشاء، ولكن لا تلبس الثياب المثيرة أمام المحارم، لا سيما الآن مع ضعف الديانة وانتشار ما يعرف الآن عياذا بالله بسفاح المحارم. لا ينبغي للمرأة المسلمة الجامعية أن تلبس هذا البنطال، فإن ظهر للرجال الأجانب، وهذا قيد هام ليحترز منه أن تلبس المرأة مثل هذه الثياب أمام الأجانب فقط، أما في بيتها أمام أخواتها وأمها فلا بأس. فإذا ظهر للرجال الأجانب فإن فيه آفتان: الأولى أنه يحجم عورتها، وقد سلف النهي عن التبرج وهذه إحدى صوره. الثانية ما ذكره بعض أهل العلم من أنه من أعلام ثياب الرجال، ومن ثم ففيه تشبه بالرجال، وهذا محرم كما سلف، وإن جاز للرجال لا يجوز للنساء، لأن النساء يؤكد على تسترهن. وهناك رسالة طيبة في هذه المسألة: حكم لبس المؤمنات للبنطلون أو للسراويل. هذه الرسالة مجموعة من كلام أهل العلم، جمعها الشيخ عبد الله ابن جار الله في المملكة فجزاه الله خيرا. إذن المرأة لا يحل لها أن تلبس مثل هذا البنطال وتخرج به في الشوارع، لأنه يجسم عورتها ويظهرها في أبشع الصور، حتى وإن كانت بعض النساء يترخص ويأخذن بالكلام الشاذ الذي يبيح للمرأة أن تلبس البنطلون أو البنطال الواسع الفضفاض. يجوز للمرأة أن تلبس البنطال الواسع الفضفاض في بيتها والضيق في بيته، إنما تمشي به في الشارع هذا لا يجوز. طيب، بعضهم بيقولوا أصل الدكتور فلان أو الشيخ فلان أباح ذلك إذا كان واسع وبتاع. طب إذا جلست هذه المرأة، ده على فرض أو على ترخص اللي هم بيقولون، لو جلست هذه المرأة ألا يجسم هذا البنطال عورتها؟ نعم يجسمه، ويكون مدعاة لنظر الرجال إليها، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بمثل هذا الثوب. قال: مقدار ذيل ثياب المرأة. لا ينبغي للمسلمة الجهل بمقدار ذيل ثيابها حينما تخرج أمام الرجال الأجانب. المرأة حينما تلبس الملابس الشرعية يجب أن تنتبه إلى مسألة: هل ترخي ثوبها على الأرض أم أن هذا الثوب له حد؟ له حد. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ترخي ثوبها شبرا، فقالت أم سلمة: إذن تنكشف الشبر ده، واخد بال حضرتك، دون من الركبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك للنساء، فردت أم سلمة مباشرة وقالت إذن تنكشف، ما قالتش بركة يا جامع، ده ترخيص من النبي عليه الصلاة والسلام وبتاعه كلام من ده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فترخينه ذراعا ولا تزيد عليه، أي شبرا بشبر. خد بالك أنت إزاي، يبقى شبرين بيد معتدلة، يبقى ده معناه أن المرأة ستستر نفسها، فيستحب لها إرخاءه شبرا من العظم الناتئ في جانب القدم، وجائز لها أن ترخيه أكثر من شبر إذا خشيت انكشاف قدميها. ممكن مثلا البنت تخاف، لسيما مع الطرق اللي احنا فيها، ان ممكن مثلا مع المطر او حاجة تتزحلق فممكن تنكشف، فالاسلام بيقول لا نتحرز حتى لا تنكشف سوءة البنت، حتى لا تنكشف سوءة البنت المسلمة العفيفة. ويستحب أن يكون ثيابها من الخلف أطول من الأمام، وأن يكون ذيلها واسعا ليحقق بذلك فائدتين: الأولى ألا يعوقها أثناء السير، فإنه يترتب على الإعاقة اهتزاز لمواطن بارزة من جسدها، وذلك مما يثير الفتنة. الثانية أن سعة الثياب من أسفل تجعل ثيابها تجر خلفها، فيمتنع ظهور شيء كحجم ظهرها وعجيزتها. إذن خلاصة القول أن المرأة تستر نفسها، لأن جسد المرأة كله عورة، وكما أسلفنا هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه انتقاصا من قدر المرأة كما يقول دعاة السفور ودعاة ضياع الحياء أبدا. فالمقصود بذلك أن الإسلام يصون هذه المرأة، وأن الإسلام يحفظ هذه المرأة مما نسمعه الآن في عصر المدنية الحديث، ألا وهو ما يعرف بمسألة انتهاك حرمات النساء والوقوع في أعراض النساء والتحرش الجنسي بالنساء إلى غير ذلك. فتستر المرأة جسمها كله، وبالنسبة لثيابها فالأصل أنها إذا أرادت أن ترخي ثيابها فترخيه شبرا، طبعا هتنكشف، يبقى ترخيه ذراعا، وتتأكد من ستر نفسها من الخلف والأمام حتى لا تنكشف عورتها. كذلك لا يسع المسلمة الجهل بأنه يجب على وليها أن يأمرها بلبس الحجاب الذي تقدم وصفه بمقتضى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. مما يذكر فينكر أن أحد الذين يدعون الآن الليبرالة والإسلام الليبرالي الحديث، الإسلام منزوع الدسم البعيد عن الأحكام والبعيد عن السمع والطاعة لله ورسوله، أحدهم خرج فقالت له المذيعة السافرة المتبرجة، بتقول له أنت تقدر حضرتك تقول لبنتك أن الحجاب فرض؟ فالراجل عايز يطلع أنه مدرك، فطلع قال إيه بقى؟ قال شوفوا يا جماعة، الإسلام بالعرض مش بالفرض. فأنا أقول لبنتي شوفي بقى، أنت عليكي أن أنت تلبسي الحجاب، والحجاب ده حاجة جميلة وزي العسل وزي الفل، وحاجة يعني إيه هتخليكي بنت أحسن، وهتخلي الشباب يقولوا عليكي كلام كويس وهيصونك والكلام ده كله. فتقوم البنت تقول له يا بابي لا، شوف بقى أنا حر، ومسألة الحجاب ده مش صح، وده تخلف، وأنا دلوقتي عايز أعيش حياتي، وعايز يبقى لي علاقة بصحابي، وعايز أصحابي يشوفوني ويشوفوا جسمي ويقولوا ده جميلة ويقولوا عليا كلام حلو. طب يعني يا بنتي مش هتلبسي؟ لا، لما أبقى أتجوز يا بابي أبقى أفكر في المسألة دي. يقوم بابي جايب ورا ويقول لها إيه، خلاص يا بنتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما شاء الله. فهل هذا هو دين الله عز وجل؟ ويطلع بقى يقول لك اصل احنا لو فرضنا على البنات هيعملوا الكلام ده بغير اقتناع. هو المفترض ان الشريعة تعرض الان على الناس، ده بقى على المذهب الجديد بقى، على الدين الجديد بقى، دين بعد 30/6، ان الشريعة تعرض على الناس، فالناس تقول ايه، لا احنا مش عايزين الجزء ده في الشريعة، والجزء ده حلو مفيش منه مشكلة، والجزء ده بايخ، والجزء ده ما ينفعش مع القرن 21، والجزء ده ما ينفعش مع الاسلام المصري. اصل في اسلام مصري واسلام افريقي واسلام باكستاني واسلام وهابي واسلام صوفي واسلام شيعي واسلام شعبي واسلام اقنوي، يعني خلي بالك انت الاسلام ده ايه، تفرق دمه بين القبائل، واخد بالك انت ازاي، وبقى مليون اسلام. طب فين يا جماعة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك؟ ألا وفين قول الله ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون؟ سيبك من الكلام ده كله، الكلام ده كان قديم بقى، احنا بقى بننسخ الكلام ده بقى، بننسخه من عند نفسنا. فالاسلام الجديد بتاع الناس دول ان الحجاب ده ظلم للمرأة، وان البنت جمالها ان هي تتعرى وان هي تلبس اللي هي عايزاه، وان هي حرة، وان هي لا ترغم، لانها لو ارغمت ما تبقاش مقتنعة، وده ضد الايمان. هذا كلام فيه مغالطات، وهو بحاجة الى تفنيد، لان الايمان المطلق هو التسليم لله عز وجل، فانت تسلم لله تبارك وتعالى وتلتزم بشريعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقالوا سمعنا وأطعنا، لمن؟ لدلالة النصوص الشرعية التي ثبتت. قالوا سمعنا وأطعنا لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وقد أمر الله الأولياء بأمر من ولاهم الله عليهن من نساء وبنات بالحجاب، مقتضاه أمر للبنت بارتداء الحجاب، وإن أبى عليها من أبى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا عبرة لمخالفة الشرع، ويجمع المرأة ووليها أوامر الله عز وجل. ومن أظهرها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وللمرأة ووليها أسوق، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإلا فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن الأصل أن الله تعالى أوجب على من ولاه الله أمر النساء، أوجب عليه أن يأمر النساء بالتستر والحجاب الشرعي، هذا فرض، وإنه ينتقص من قدر رجولة المرء فضلا عن ديانته إذا ترك المرأة التي تحت ولايته بغير توجيه. فالمرأة التي لا توجه امرأة تحتاج إلى رجل، هذا الرجل يجب أن يكون رجلا حازما لبيبا رشيدا، يجب أن يتقي الله تعالى في هذه المرأة فيأمرها بالحجاب الشرعي، ومن لم يفعل فإنه ديوث، فإنه ديوث. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما صح عنه: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم الرجل الديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته، يا ذنب الله تعالى. ومما لا ينبغي للمرأة المحجبة والمنتقبة جهله أن تعلم أن البرقع، وهو الثوب الذي يفصل بقدر الوجه ويسمى الآن في مصر بالنقاب السعودي أو النقاب الخليجي، هذا نقاب منهي عنه، لأن هذا النقاب حقيقة فتنة وزينة في نفسه. وكثير من البنات اللائي يرتدين مثل هذا النقاب يفسدن حقيقة والله، لأن تظهر العينين مع الخد مع الحاجبين، واخد بال حضرتك، وأحيانا بتضع البنت مثلا شيء يظهر وجهها وشيء بيعطل مقصد الحجاب الشرعي، فأحيانا بيبرز حواجبها وأحيانا بيبرز جزء من عينيها وأحيانا بتحدد العينين وتحط كحل كامل إلى غير ذلك، مما يجعل هذه البنت فتنة لكثير من الشباب، لا سيما الشباب الصغير، يظن ان البنت دي بقى اجمل من البنت اللي هي ايه مكشوف. قال: ومما لا ينبغي للمسلمة الجهل به أنه لا ينبغي لها، أي للبنت المسلمة وللأم المسلمة، لا ينبغي لها أن تلبس صغيرتها ملابس قصيرة تكشف عن الساقين، لأن البنت الصغيرة إذا اعتادت تلك الملابس بقيت عليها وهان عليها أمرها، ولو عودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها. فاتركي أختي المسلمة لباس هؤلاء الخارجين من الدين أو الخارجين عن تعاليم الدين، واعلمي أن الطفلة إذا نشأت على شيء في الصغر ألفته في الكبر وصعب عليها الفطام عنه، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم، البنت التي تتربى في حجر أمها، فتكون هذه الأم متفلتة، واحدة بقى بتاعت نوادي ومقضياها بقى ايه الصبح في النادي وبالليل في الديسكوهات، وقاعدة بقى تنزلي مثلا طول الليل مثلا على المحلات التجارية، لا على المطاعم، امرأة خراجة ولاجة. تتوقعوا يعني ايه هتطلع ايه؟ هتطلع أميرة المؤمنين؟ لا، مش هتطلع أميرة المؤمنين، هتودي بنتها مدرسة من المدارس الإفرنجية أو الأجنبية، واخد بالك إيه، المدرسة الأمريكية لا الفرنسية لا الإيطالية إلى غير ذلك مما نسمعه. لا طبعا، أول ما تدخل البنت دي هتجد بيئة تانية غير البيئة الدينية أو غير البيئة المحافظة، فشيء طبيعي إن البنت دي هتنفلت وهتجري، ويكون المسؤول عن ضياع البنت دي الأب والأم. ولهذا المرأة المسلمة حينما تريد أن تربي بنتها فإنها تربيها بشكل متوازن، بشكل متوازن. هناك بعض الكتب عنيت بهذا الباب، منها مثلا كتاب أو سلسلة اسمها محو الأمية التربوية، سلسلة محو الأمية التربوية، وهذا يعني صراحة من أروع ما قاله الدكتور محمد إسماعيل المقدم. هذه السلسلة، سلسلة محو الأمية التربوية، أنصح كل زوج وكل زوجة وكل أخ وكل أخت بسماع هذه السلسلة الجميلة ليتعلموا منها كيف يربون أبنائهم في وسط هذه البيئات التي نحيا. هناك أيضا كتاب يقال له تربية الأولاد في الإسلام للدكتور عبد الله ناصح علوان، وهو كتاب جيد. وهناك كتاب جميل اسمه كيف تصنع طفلا مبدعا، كيف تصنع طفلا مبدعا للأستاذ عبد الله عبد المعطي، وهذا الكتاب هو طبعة دار التوزيع الإسلامية، التوزيع والنشر الإسلامية بشبرى مصر، وهو كتاب جيد أنصح إخواني وأخواتي بمراجعته. وهناك بعض رسائل في مسألة غرس القيم في الأطفال وتعويد الأطفال على أصول القيم الإسلامية للأستاذ محمد سعيد مرسي، وهذا رجل فاضل وكتاباته جميلة، فقد كتب مجموعات من الكتب في هذا الباب. وطبعا أستاذ هذا الفن الشيخ عبد الكريم بكار، طبعا ده يعني ايه أستاذ مسألة التربية، فأنا أنصح إخواني وأخواتي باقتناء سلسلة كيف نحمي الأسرة، وهي سلسلة جميلة أنصح إخواني وأخواتي بقراءتها. مسألة تربية الأولاد ليست سهلة، لأنها مسؤولية سيسأل الإنسان عنها يوم القيامة، لذا وجب أن يتعلم الأخ هذه الأشياء. لا ينبغي للمحجبة الجهل بأن الثياب المشتمل على قطع قماش من أسفل شفافة، ومنها ما يطير في الهواء أثناء سير المرأة ويسميه البنات التونيك، يحرم الخروج به أمام الرجال الأجانب لأنه يلفت أنظار الرجال، وكأن لابسته تريد إظهار محاسنها وجذب الأنظار إليها. طبعا لا يجوز من باب أولى الترتر، ولا يجوز مثل هذه الأشياء التي توضع لتكون المرأة زينة في نفسها. لا ينبغي للمسلمة الجهل بأن لبس الخاتم أو الدبلة اللي احنا بنسميها دبلة الخطوبة بمناسبة الخطوبة ليس من عادات ومراسم أهل الإسلام في الزواج ومقدماته، بل هي من عادات النصارى ومن عادات الغربيين. ويذكر في ذلك، وهذا مما ذكره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في رسالته الفذة آداب أهل الزفاف أو آداب الزفاف، وهي رسالة مطبوعة طبعها المكتب الإسلامي، هذه رسالة جميلة طبعتها دار يقال لها المكتب الإسلامي هناك. قال فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الدبلة من طقوس النصارى، لأن من طقوس النصارى في القداس الذي يقام للتزويج أن يقوموا جايبين الولد اللي هو اللي متزوج والبنت، ويقوموا حاطين عليهم الإكليل، ويقوموا حاطين رأسهم على رأس بعض بما يشبه صورة المسيح وأمه، طبعا الصورة المزيفة اللي هم بيقولوا عليها، واخد بالك انت ازاي، ويبدأوا يلبسوا هذه الدبلة. وهذه الدبلة لها تقليد كهنوتي هناك، يعني في نظام كده ان دي لها ارتباط عقائدي عند النصارى. إذن الأصل ان مسألة الدبلة، هذه المسألة هي من تقاليد النصارى والغربيين. طيب المرأة تلبس ايه؟ تلبس خاتم وتلبس الذهب والذهب المحلق لا بأس به لقوله سبحانه: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. إذن الأصل أن لبس المرأة للدبلة هذا يعتبر تقليدا. قال: لا ينبغي للمسلمة أن تجهل آداب اللباس. أيوة، آداب اللباس: أولا عدم الإسراف في اللباس، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. هذا حديث أخرجه الإمام النسائي بإسناد حسن: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما شئت والبس واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة. ثانيا أن تذكر الله تبارك وتعالى عند لبسك، فتقول كما عند الإمام أبي داود بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما وضع له، وأعوذ بك من شره وشر ما وضع له. جميل. ثالثا البدء باليمين في اللبس، لعموم قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وانتعاله إذا تنعل. البدء باليمين هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله، ترجل هو إيه؟ تصفيف الشعر، إذا ترجل، وانتعاله إذا انتعل. لما تيجي تلبس الحذاء ابدأ بلبس اليمين، وده لك أجر فيه لأنه تسنن، سبحان الله العظيم. رابعا عند خلع الملابس أو النعل فعليك بالبدء بالشمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنتعل وآخرهما تنزع. يبقى دايما لما تيجي عايز تلبس، ها، ابدأ باليمين، ولما تحب تقلع ابدأ باليسار، باليسرى. وكلمة الشمال كلمة خاطئة. الاخ يعمل ايه؟ يقلع الحذاء باليسار ويحط رجله على الحذاء، ويقلع بعد كده اليمين ويضع رجل، وبعد كده يدخل، ويبقى كده أصاب الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا وهون أخونا السائل جزا الله خيرا بيقول إن لو أنا دلوقتي مثلا خارج المسجد وحبيت إن أنا أطبق السنة إن أنا إيه أخلع حذائي اللي هو اليسار، أعمل إيه؟ اخلع حذائك اليسار وضع رجلك على هذا الحذاء، ثم بعد ذلك اخلع اليمين، ثم ادخل المسجد باليمين وقل الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب الهديين معا، وبالتالي إن شاء الله يرجى لك الأجر. إياك أن تلبس ما فيه تصاليب، لقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. عدم لبس الثوب المصنوع من جلود السباع. لحديث معاوية رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. والمقصود بالنمار أو النمار دابة كانت تسمى الخزائم، ثم أطلق الاسم على الثوب المتخذ من وبرها، وذلك لأن فيها تشبيها بالعجم، وركوب المرأة فيه من الزينة والخيلاء. إذا لا يحل للمرأة أن تلبث ثوبا مصنوعا من جلود السباع، وكل هذا حتى لا تتخذ المرأة هذا النوع من الحجاب وهذه الملابس لتكون زينة في نفسها فتتشبه بالعجم وتترك سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أين هذا مما تفعله بعض البنات من لبس بعض البناطيل بما يشبه الجلود التي نهى عنها النبي عليه السلام، وتكون ملفتة جدا للأنظار. كذلك من آداب اللباس ألا تلبس المرأة الثوب المصنوع من جلود الميتة لنجاستها إلا إذا دبغ الجلد فإنه يطهر بالدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. من جملة آداب الملابس النهي عن المشي في نعل واحدة إذا انقطعت. واحد ماشي مثلا بنعل، واخد بالك، احنا بنسميه أعزكم الله شبشب، فماشي فقطع أحدهم، يعني أحد الإيه؟ أحد النعلين، يعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسير هذا الإنسان، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسير هذا الإنسان فين؟ في ثوب، في نعل واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: لينتعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا. يبقى لينتعلهما جميعا أو يخلعهما إيه؟ جميعا. كذلك من آداب اللباس لبس النعل وأنت قائمة، فقد وردت الكراهية لذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن غيره، وعند ابن ماجة من حديث ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. يبقى من السنة أن تجلس وأنت تلبس الإيه؟ النعل. والعلة في كراهية لبس النعل قائمة أن لبسها قاعدة أسهل وأمكن، وربما كان ذلك سبب لوقوع البنت إذا لبست وهي قائمة أو لوقوع الولد، فهذه كلها من المصالح التي كفلها الشرع الحكيم وكفلتها السنة النبوية الشريفة للمرأة المسلمة وللرجل المسلم. كذلك لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تجهل أنه لا يجوز لبس الحذاء ذي الكعب العالي المبالغ فيه. للمرأة أن تلبس هذا الحذاء في بيتها أمام زوجها، تلبس كعب عالي، تلبس كعب واطي، براحته، إن شاء الله يطلعوا يجروا وراء بعض في الشارع، مش في الشارع يعني، في الإيه؟
في بيته ما فيش مشاكل، إنما إذا خرجت ما تلبسش جزمة بكعب عالي. وبعض البنات دلوقتي ولشديد الأسف بيشابهوا عارضات الأزياء من الساقطات اللي بيمشوا في الشوارع دلوقتي، تلاقيها ممكن تبقى لابسة مثلا كعب عالي وممكن تدقلك تقع. أخي بال حضرتك بتعملي الكلام ده ليه؟ أصلا أنا قصيرة ومش عايز أظهر إن أنا أزعى يعني، فأنا عايز إيه؟ أطول. فنقول العلماء قالوا لا يجوز للمرأة أن تلبس الحذاء ذي الكعب العالي المبالغ فيه، وذلك لأمور: أولا أنه خطر على المرأة حيث قد يعرضها للسقوط ونحوه، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. ممكن المرأة وهي ماشية لابسة كعب عالي دي، واخد بالك بيسموه كعب كباية بيقولوا الكلمة دي، فيقولوا الكعب ده على أساس إن البنت ممكن وهي ماشية يحصل لها إيه؟ تقع تهوي ساقطة، وممكن بقى يبقى حظها بقى إن هي ماشية في الشارع فتقع، واخد بالك أنت إزاي؟ فيجي موتوسيكل مثلا يقوم مخلص، أو تيجي عربية تقوم مثلا عاملة لها جرح أو مشكلة. لا، إذا فعلا في مشاكل. ممكن البنت دي تبقى ماشي لابسه جيب ولابسه كعب ومش عارف ايه تقوم واقعه، واخد بال حضرتك انت ازاي؟ في الجامعه وكلام من ده. اذا لابد وان تنتبه المراه المسلمه العفيفه لذلك. كذلك من المحاذير التي قال بها العلماء رحمهم الله تعالى ان الحذاء ذي الكعب العالي منهي عنه لانه يظهر قامه المراه وعجيزتيها ويظهر جسمها وقدميها، وهذا من مواضع الفتنة التي يجب على المرأة المسلمة أن تسترها. كذلك فإنها تلفت أنظار الرجال إليها وتظهر زينتها للشباب الأجانب، وقد نهانا الله عن ذلك بقوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذه كانت عادات النساء، أي نساء بني إسرائيل، اللواتي غضب عليهن ربهن، فهن أسوة من لبست الكعب العالي. وفي هذا قالت عائشة رضي الله عنها كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المسجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة، وهو صحيح أخرجه عبد الرزاق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين وتطول بهما لخليلها فألقي عليهن الحيض. كذلك فالكعب العالي يحدث صوتا على الأرض الصلبة، فيعلم ما تخفي المرأة من زينتها، وفي هذا وقوع لما حذر الله تعالى منه. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولا يخفى أن صوت زينة المرأة كإبداء زينتها بل أشد، والغرض هو التستر. كذلك يكون أحيانا من التدليس، لسيما إن كان ثم خطوبة، لأن المرأة قد تبدو أنها طويلة وليس كذلك، فهي عايزة تبدو أنها طويلة وليس كذلك، فلا شك أن هذا يا إخواني غلط، وأن هذا نوع من أنواع التدليس الذي حرمه الله تعالى. إذن لبس البنت الكعب العالي بمثل هذه الصورة لا يجوز، وهو منهي عنه على الراجح. وبالنسبة للبس الخلخال، بالنسبة للبس الخلخال في القدم، الجواب أنه جائز ما لم يطلع عليه أجنبي، لأنه من الزينة المشروعة التي نهى الله عن إبدائها للرجال الأجانب بقوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن يجوز للمرأة أن تلبسه في بيتها أمام زوجها. طب تخيلوا بقى لو بنت لابسه خلخال وماشية في الجامعة، ولا مثلا رايحة درس أو كورس، مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة وكارثة وخيبة تقيل. وهذا للأسف أنه موجود. كنت ألقي محاضرة في جامعة من الجامعات ولسه داخل، فلقيت مجموعة بنات في الاتحاد واقفين مع مجموعة شباب في الاتحاد عشان يستقبلوني، فبقول للشباب هو مفيش رجالة في الجامعة بتاعتكم دي ولا ايه؟ قالوا ده بروتوكول ونظام وكلام بتاعهم ده. فلقيت منهم بنت حط خرزة وحط ما يشبه الحلق في مناخيرها في الأنف، فقلت لهم البنت دي صعيدية؟ قالوا لا. طيب سيناوية؟ لا. قلت لهم تبقى غازية؟ ما هي لا هي صعيدية لأن دي عادة في بعض أماكن في الصعيد، ولا هي سيناوية، أسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن أهلنا في سيناء، واخد بالك؟ طيب لا دي ولا دي، تبقى إيه؟ يبقى بتقلد وتحاكي مين؟ تحاكي الراقصات الساقطات. طب وبتعمل كده ليه؟ علشان تلفت الأنظار، عشان تبقى متميزة عن بقية البنات بشيء ما عملتوش البنات. فلقيت الطالب قال لي ده احنا عندنا بنات بتيجي بخلخال وعندنا. قلت له انت ما شاء الله بقى انت بتشتغل شبكة الرصد في الجامعة ولا ايه؟ طبعا هذا الكلام ان دل فانما يدل على انحدار الاخلاق، لا اقول عند البنات وحدهن ولكن عند الاباء والامهات ايضا. كذلك لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تعلم أن التجار والمستوردين البائعين لا يجوز لهم أن يبتاعوا وأن يبيعوا ملابس التبرج وأدوات الزينة إذا غلب على ظنهم أن المرأة المشترية ستتبرج بهذه الأشياء. ده احنا عايزين بقى نقول الكلام ده للناس اللي فاتحه محلات سواره وملابس، واخد بالك انت ازاي، وميك اب وكل القصص دي، واحيانا كمان باروك، مفيش مشاكل، كل دول حوالين الجامعة. خير يا سيدي هنعمل ايه؟ ده اكل عيشنا. طب يا سيدي لا يجوز لك ان تبيع لهذه البنت المتبرجة، لان انت بتبيع وبقى انت ترجع تقول لي الحقني ده البنات عريانة، الحقني ده البنات اخلاقهم راحت، الحقني ده الشباب مش عارف بيبص على البنات، الحقني الحقني، ما انت السبب. فهذا بيع محرم لا يجوز، هذا بيع محرم لا يجوز. فإن باعوا واشتروا فهو من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب إذا كان يبيع هذه الأشياء للمحتجبات اللي هو الظاهر بتاعهم إن هم هيلبسوا الكلام ده في البيت أو لأزواجهم، هذا لا بأس به. طيب إذا كان يبيع أشياء لا تلبس إلا في البيت كالملابس الداخلية، هذا لا بأس به. وإن كنا نفضل أن الذي تقوم على أمور البيع والشراء امرأة، لأن مسألة إن واحد يبقى واقف في محل هو اللي يبيع حاجات زي دي للنساء حاجة عجيب، من خوارب المروءة ومن يعني من علامات انهيار الأخلاق. والمصيبة إن بعض النساء ممن فقدنا الفطرة والأخلاق بيقفهم ويجدلهم ويتكلمهم في مثل هذه الأمور الخادشة لحياء كل إنسان فطري مؤدب خلوق. إذن لا بد وأن ننتبه لهذا المعنى. والشيخ يتكلم هنا عن ولاة الأمور ممن تولوا ولاية شرعية ووصلوا إلى سدة الحكم بطريق صحيح شرعي تعارف عليه العلماء رحمهم الله تعالى سلفا وخلفا. أما الذين يقودون الناس بغير كتاب الله بل بضد كتاب الله عز وجل وضد سنة رسول الله فإنهم يفرحون غاية الفرح، لأنهم ينشرون الفواحش بين شباب وبنات المسلمين، والشباب والبنات قوة فاعلة في هذا المجتمع، فيراد تغييب هذه القوة، يراد تغييب هذه القوة عن طريق الجنس وعن طريق المخدرات وعن طريق كل سبيل من السبل الفكرية المخدرة التي تساعد على تثبيت أركان حكم هؤلاء الطواغيت الظلمة. إذن يا إخواني، بعض الحكومات العلمانية حسبنا الله ونعم الوكيل هي التي تساعد على تقنين مثل هذه الأشياء، بل هناك مطالبات الآن إن يوم 1/5/2015 ينزل شريف الشوباشي وفريد الشوباشي وكل الأوباش اللي زيهم ينزلوا ميدان التحرير. ليه؟ علشان يعيدوا أمجاد هدى شعراوي ويقولوا إن مصر تحررت من الحجاب والنساء تقلع الحجاب واخد بالك، ويمشوا على حل شعرهم، ونعمل زي البلاد المتقدمة، نعمل يوم، اليوم ده يبقى يوم جميل كده ولطيف ودمه خفيف، البنات مثلا تنزل ميدان التحرير بالبكيني، واخد بالك انت ازاي، ومفيش مانع بالميني جيب والميكرو جيب ومفيش جيب، واخد بالك، والناس تنزل والشباب يعيش، واخد بالك، ويبقى احنا كده بندي رسالة للغرب ان احنا مبروك هنسلمكم مصر على طبق من فض، بناتها عاريات ساقطات، مفيش حاجة اسمها ان البنات دي عندهم حياء ولا بنت بكر ولا القصص دي، كل واحدة مصاحبها 10-15 ولد والدنيا ماشية. لمثل هذا يموت القلب من كمد ان كان في القلب اسلام وايمان. وهذه الدعوة قد كررت بس قديما سنة 2012، طالبت بعض الأحزاب المدنية العلمانية إن هم يعملوا يوم ليوم خلع الحجاب، سموه اليوم العالمي لخلع الحجاب. اتخلعت يا أخي انت وهو، انت بتقول الكلام ده ازاي؟ طيب وفين علماء الدين وفين علماء الأزهر وفين وفين وفين؟ كيف لهذه الأصوات النكراء أن تعلو في ديار المسلمين؟ كيف لهم هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فأمر الله للمرأة بالحجاب متضمن لأمرهم بفرضه على الناس، يقصد بذلك الحاكم المسلم. فهل تعصي ربك كما عصوا؟ أترضي يا أختي أن تكوني إمعة؟ إذا أحسن الناس تحسنين وإذا أساءوا تسيئين. إن عليك إذا أحسن الناس أن تحسني وإذا أساءوا أن تجتنبي إساءتهم، أن تجتنبي إساءتهم، فإنك إن رضيت بفعلهم فلا أظنك ترضين أن تكوني مثلهم أو معهم في نار جهنم عياذا بالله تعالى. طيب أمال بقى القول الشهير، واخد بالك انت ازاي، البلد اللي ما تعرفش حد فيها اعمل مش عارف ايه، وبعدين انكلك الطوفان حط ولدك تحت رجليك، واخد بالك، والمثل التاني هنعمل ايه يا مولانا، البلد كلها كده. لا يا اخواني، لا ينبغي ان يكون المسلم امعة، بل المسلم قائد رائد لا يقاد من قبل هؤلاء الساقطين أبدا، بل هو ثابت على مبادئه وأصوله وإن فرط الناس. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل بالنسبة للمرأة المسلمة وبالنسبة للشاب المسلم الدين الذي يرجى أن يكون سببا لنصر الإسلام في هذا البلد وغيره. قال: وبالنسبة للزوج والوالد والشقيق فإنه لا يحل له أن يشتري لزوجه أو بنته ما تتزين به أمام الأجانب، سواء كان لباسا أو أدوات زينة، ولا أن يقرها على ذلك إن فعلته، بل عليه محاربة ذلك، وهذا واضح في حديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر معاصرها ومعتصرها وبائعها وشاربها وساقيها والجالس في مجلسها، وهو صحيح ويدل على أن المعاون على المنكر كالمرتكب له في الإثم. فلا تحتج المرأة بأن الحكومات والهيئات والمجتمع يفعل ذلك، فإن الحجة في قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قيمة لا بكلام المجتمع الدولي ولا بكلام النخب العلمانية ولا للأعراف الجاهلية إذا خالفت شريعة الله عز وجل، بل إننا نسير وفق شرع الله وإن خالف ما خالف. وفضلا عن أن تحتج المرأة بأن والدها يمنع من لبس الحجاب، فإن الرضا بذلك هزيمة نفسية، ولا بد من المجاهدة والصبر وقوة التحمل وعلو الهمة والعزيمة في تنفيذ ما أمر الله به، ولتضحي المسلمة بالغالي والنفيس من أجل دينها وعقيدتها، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، يجب على من ولاهم الله تعالى أمر المسلمين أن يتقوا الله تعالى وأن يسعوا سعيا حثيثا لإصلاح ما فسد من أخلاق المسلمين والمسلمات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حكما رشيدا وعملا بكتاب الله وسنة رسوله وتحاكما إلى دينه قبل أن نلقاه. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.